يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثوقة، ولكن يقولون بخيل، يعني أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقارأ: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيخبرنا ربنا جل وعلا بقول اليهود يد الله مغلولة. قيل السبب في ذلك أنهم لما حصل لهم من القحط وقلة الأرزاق قالوا هذه العبارة، وبعضهم قال إنما قالوها تهكما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التهكم منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون إن ربك فقير. والسبب في هذا التوجيه أن بعض أهل العلم قالوا اليهود هم أهل دين، اليهود هم أهل دين، هل يليق بهم أن يتنقصوا من الله جل وعلا؟ وعلى كل حال، على كلا الأمرين، سواء كان هذا التنقص مقصودا أو كان تهكما، فالله جل وعلا رد عليهم هذا القول، هو قول باطل. فقولهم يد الله مغلولة، يعني كما ذكر هنا، أرادوا بذلك وصف الله بالبخل، وصف الله بالبخل، وأنها موثقة، لأن اليد إما أن تكون موثقة وإما أن تكون مبسوطة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والناس في هذا على ثلاثة أحوال: منهم الذي يده مقبوضة موثقة وهو البخيل، ومنهم الذي يده مبسوطة مبالغ فيها وهو المسرف، ومنهم المتوسط في ذلك وهو الذي حثت عليه الشريعة، أن الإنسان لا يكون بخيلا، فإن البخيل دليل على ضعف إيمانه، البخل الذي فيه دليل على ضعف إيمانه، وإن كان مسرفا فإن الله لا يحب المسرفين. وإنما المقصود بذلك أن يكون الإنسان مديرا لأمواله، محسنا في إدارته، محسنا في إدارته. فوصف الله جل وعلا بهذا الوصف، ونسب الله جل وعلا إليهم هذا الأمر لأن هذا القول لم يحصل من غيرهم، لم يحصل من النصارى، فكان لم يقل كما في آيات كثيرة قول أهل الكتاب أو ذكر كلام أهل الكتاب، لا، كان هذا القول ممن فردت به اليهود، من فردت به اليهود عن بقية أهل الملل، عن النصارى وعن غيرهم. نعم، فكلا طرفي قصد الأمور دميم، يعني الإنسان لا يبخل ولا أيضا يسرف، ويحرص على الاقتصاد في ذلك أو على حسن الإدارة في ذلك. وفيه بيان عظم التنقص من الذات الإلهية، فالله جل وعلا ذكر بعد ذلك كما سيأتي معنا العواقب التي جاءت بعد قولهم هذا، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. نعم،
قال رحمه الله: هذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله، وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم له نصب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية، وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة الآية.
هنا يقول: قد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه، إن هذا القول العظيم الكبير الخطير، قال: غلت أيديهم، وهل هذا دعاء أم إخبار؟ هذا إخبار، يقول العلماء هذا إخبار، وهو أقرب من أن يكون دعاء، إن الله جل وعلا ليس بحاجة أن يدعو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله جل وعلا قال: غلت أيديهم، فأيديهم مغلولة، ولذلك من الأمم
أعظم من يوصف بالبخل هم اليهود، أعظم من يوصف بالبخل هم اليهود، وسبب وصفهم بالبخل هو التعلق بالدنيا، ولذلك كلما ازداد الإنسان محبة للدنيا كلما ازداد بخلا وابتعد عن الكرم وعن مسالكه وعن صفات أهله. التعلق بالدنيا يدعو الإنسان إلى أن يكون قتورا بخيلا، فيبخل على نفسه ويبخل على أهله ويبخل على من هم حوله من أبنائه وأزواجه ونحو ذلك، وهذا لا شك كما تقدم معنا مرارا أن من أسوأ الأخلاق خلق البخل، ولذلك يرتبط البخل بخلقين ذميمين، بخلق الجبن والكذب، فتجد أن البخيل يكذب حتى لا ينفق، ويخاف دائما، هو في خوف، لأن تعلقه بالدنيا وحبه للمال يجعله على هذه الحال. فقال الله جل وعلا، رد عليهم هذا الأمر وأخبر عنهم أنهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال جل وعلا: غلت أيديهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم، فالجزاء من جنس العمل. وهذه معاشر الأحبة قاعدة عظيمة في الشريعة، وجاءت في نصوص كثيرة جدا، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها، حتى قال بعض أهل العلم أن مدار حياة الإنسان هي في أمور المقابلة، إن أحسن أحسن إليه، إن أساء أسيء إليه. فلذلك ينظر إذا وجد من الله جل وعلا تفريجا ورحمة وتيسيرا، فلعل ذلك من رحمته بالخلق ومن تيسيره عليهم، كما أنه لو وجد الأبواب مغلقة وانهالت عليه المصائب وأصيب بالهموم ونحو ذلك وتعكرت عليه الأحوال، فليتأمل في حاله، ربما كان سببا في تضييق أمور على غيره، ولو كان من أقربائه أو من أهل بيته. والشريعة جاءت بالأمرين، جاءت ببيان أن الجزاء من جنس العمل في الأمور الحسنة، والجزاء من جنس العمل في الأمور السيئة. من ستر مسلما ستره الله، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، من تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. إذن في ولذلك قال العلماء: من عفا عفا الله عنه، من أعان أعانه الله، من يسر يسر الله له، من ستر ستره الله. هذه مقابلات. فلذلك لما ذكر أهل العلم مسألة مثلا الستر، قالوا الإنسان يسعى في أن الله جل وعلا يستره، فقالوا يسعى في ستر الناس لا يفضحهم. وهكذا في جميع الأخلاق ينبغي أن تنظر إلى عاقبة هذه الأخلاق فيك أنت. كنت ستعين أحد، وهذا من يعني صفات أهل الإيمان، وتعاونوا على البر والتقوى، فإن شاء الله ستجد من يعينك. وإذا ضاقت عليك الأمور فتأمل في أحوالك وفي تعاملك مع الآخرين. فالجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة عامة، وأيضا دليلها في كتاب الله جل وعلا. جميل. من يعمل سوءا يجزى به. أيضا الجزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه أدلتها كثيرة. نعم.
قال رحمه الله، ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات
هنا قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، بل للإضراب في النحو، يقال بل للإضراب هنا، وهنا يقال بل للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي، إبطال قولهم، أبطل قولهم يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. وفي الآية كذلك إثبات اليدين لله جل وعلا: بل يداه، بل يداه، جاءت على التثنية. وبما أن العدد محصور، فالقاعدة أن ما كان محصور بعدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، معنى ذلك أنه لا يقال له أكثر من اثنتين أو من يدين، ولا يقال أقل، بل الحصر يدل على الاكتفاء بالمحصور أو بالعدد المحصور، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: بل هو الواسع الفضل، والمراد بهذا هنا هو التفسير بلازم الصفة. يداه مبسوطتان، إثبات اليدين لله، وله الفضل العظيم، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغط ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. أخرجاه في الصحيحين.
هذه أيضا من شواهد الجزاء من جنس العمل، أنفق أنفق عليك. إذا أنفق الإنسان، قد جاء في الحديث أنه ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. تلف. الله جل وعلا بيّن في هذه الآيات بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قول اليهود وبيّن بطلان قولهم، بيّن سبحانه وتعالى أن بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا كيف يشاء دليل على أن أفعال الله جل وعلا مرتبطة أيضا بحكمته، وأن مشيئته مرتبطة بحكمته، وهي قاعدة أن مشيئة الله جل وعلا مرتبطة بحكمته، لا تنفصل عن الحكمة أبدا. ثم يعني قد ننبه هنا على قضية اللعن، فإن الله جل وعلا قال: ولعنوا ولعنوا. واللعن كما هو معلوم الطرد من رحمة الله جل وعلا، لكن يبقى موضوع لعن الشخص، لعن شخص بعينه. أما لعن الجنس، جنس الكافرين، هذا وارد، هذا يعني وارد في نصوص الكتاب والسنة: بل لعنهم الله، لعنة الله على الكافرين، ونحو ذلك من النصوص الواردة. وكذلك لعن جنس العصاة، هذا أيضا وارد في النصوص الشرعية، وارد في النصوص الشرعية. طيب، يبقى الآن لعن المعين، لعن المعين، لعن المعين إن كان من الكفار أو من المسلمين فالأصح أنه لا يلعن، الأصح أنه لا يلعن، على أن هناك خلاف في لعن الكافر الحي. هذا جانب. طيب، الجانب الآخر لعن الميت الكافر، ها، خلاف بين العلماء. وأورد بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما ماتوا، وجعل هذا أيضا في باب اللعن. وهو ربما أيضا احتراز من أن يعود الإنسان نفسه على اللعن، احتراز من أن يعود الإنسان نفسه على اللعن، خلاف من تحقق موته على الكفر. لكن بعض أهل العلم يرى أن الأصوب في ذلك، وأن هذا الحديث لا تسبوا الأموات هو وارد في الكفار، هو وارد في الكفار، فيدخل في ذلك قضية اللعن، إلا من لعنه الله جل وعلا وجاءت الأحاديث بلعنه أو النصوص الشرعية بلعنه. على كل حال، هذه بعض المسائل قد تجدون فيها يعني شيء من الاختلاف، أو فلابد أن يدرك أن هذا الاختلاف هو مبني على قضية أفهام، مبني على قضية أفهام. فقد تجد من أقوال العلماء من يجيز أمر، ومن أقوال غيرهم من يمنعه. والأقرب في ذلك أن الإنسان ينظر إلى مدلولات النصوص وما لا مؤاخذة عليه، معنى ذلك الأخذ بالأحوط، ترى منهج شرعي، الأخذ بالأحوط منهج شرعي لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفر الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا فيه دليل أن الإنسان قد يزداد بالنعم طغيانا وكفرا. وهذه الآية وإن كانت في اليهود إلا أن أيضا مدلولها حتى على غيرهم، فالإنسان قد يزداد، وهذا يدل عليه أيضا قول الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان يستدرج بالنعم فيزداد طغيان، يغتر بستر الله ويغتر بذكائه ويغتر بفطنته وتخطيطه، ولذلك يجري على ألسن الناس في أبواب الرزق والنجاحات وكذا، يقول: خططت وفعلت ورتبت وسهرت الليالي وأفنيت عمري وبذلت وقتي، وينسى فضل الله جل وعلا عليه: وما بكم من نعمة فمن الله والله الذي لا إله غيره، لولا توفيق الله جل وعلا لنا ما نجحنا في شيء. لكننا نغفل ونجهل، وينسى الإنسان ربه جل وعلا، وينسى إعانته له، ويخطط ويعتمد على تخطيطه، وينسى حتى الاستعانة بالله جل وعلا. وإذا نجح في شيء إذ به ينسب هذا النجاح إلى حسن تدبيره وحسن عمله وحسن، مصيبة والله. فنسأل الله عز وجل أن لا يصرف قلوبنا عنه. فقال الله جل وعلا هنا: وليزيدن كثيرا. وانظر إلى التعبير القرآني وهما نبه عليه أهل العلم في التفسير، قال: وليزيدن كثيرا، لم يقل أكثر، ولم يقل وليزيدن هم على وجه العموم، قال: وليزيدن كثيرا منهم. فقال أهل العلم، وهذا هذه الآية تدل على أنه ينبغي أن من أساء إليه قوم أو رجل أن لا يعمم على قومه، وهذا للأسف جاري في الألسن. تأتي إلى شخص تقول: والله عندي عامل يا أخي هذولي، يعني شوف التعميم بدأ، أو استعنت أو شاركت فلان، لا هذه الجنسية، هذه من ألفاظ الجاهلية ليست من ألفاظ الإسلام أبدا. ينبغي الإنسان أن يحترز. الله جل وعلا ذكر كفرهم وأقوالهم الشنيعة، قال: ولا يزيدن كثيرا منهم. وفرق بين كثير وأكثر، ها؟ الأكثر يعد النصف، وكثير قد يكون نسبة قليلة جدا لكن يعتبر عدد. فإذا هذا احتراز من التعميم، التعميم الذي قد يكون فيه تعدي. فقال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طغيانا مبالغة من كلمة طغى، طغى الماء تجاوز، والكفر التكذيب المراد به هنا كما قال ابن كثير، وهو أحد أنواع الكفر. الكفر قد يكون تكذيبا وجحودا، وقد يكون استكبارا وعنادا، وقد يكون نفاقا ونحو ذلك. قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. قال أهل العلم: هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك إذا كان قد ضاق بك ما يمكرون وما يكذبون، فإن الله جل وعلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء، فلا تجد قوما منهم إلا وهم يختلفون إلى أحوال وإلى فرق، وهذا ظاهر وهو الواقع الذي يذكره أيضا التاريخ. ثم قال جل وعلا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. وهذا دليل على أن إذا ابتلي الإنسان بالخصومة أو بالمخاصمة والمجادلة ونحو ذلك، فإن هذا قد يكون من نوع من أنواع العقوبة، من أنواع العقوبة في الإعراض عن الدين أن يبتلى الإنسان بإيش يا إخوة؟ بالخصومة. ولذلك اشتد نكير السلف رحمهم الله على هذا الباب، وعلى من اشتغل بأمر المخاصمة والمجادلة، حتى قال من قال منهم ما خاصم ورع قط، ما خاصم ورع، الورع يحرص على نفسه ما يخاصم ما يجادل، واشتد عندهم أمر ترك الخصومة والجدال والمناقشة لسيما مع أهل الأهواء. وقصة الإمام مالك رحمه الله في هذا يعني مكررة معنا كثيرا، لما جاءه رجل وقال أجادلك فإن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني، قال إن جاء ثالث غلبنا قال نتبعه، قال اذهب إلى رجل شاك مثلك أنا على يقين من ديني. وهذا جاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله، قالوا ألا تناظر في الدين ما تجادل في الدين، فقال رحمه الله قال أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت ضللت دينك قال فالتمسه. أنا عندي ديني عارف، أنا ما عندي إشكالية في. لذلك الذي يجادل ويخاصم هذا يا إخوة إما أنه من فراغ الناس، ما عنده ما يقوم به من الأعمال والتعبد لله جل وعلا، فيظن أن هذا الجدال وهذه الخصومة أنها من الوسائل الصحيحة، طبعا هذا على حسن الظن، أو أنه أوتي الجدل ولم يؤت العلم. ولذلك رأينا في زماننا هذا من جهلة المشهورين من شغله الشاغل هو الخصومة والجدال، ويتعدى الأمر إلى المباهلة، من يباهلني صراع وماسك سلاح يطارد الناس، ومن يباهلني انظر المباهلة إن وصلت، من يباهلني في كفر العالم الفلاني في، وين وصلنا؟ سفهاء شغلهم الشاغل إثارة الفتن بين أوساط طلاب العلم، وإفساد التصورات، والتشكيك في العلماء، والقدح في الحكام والأمراء، هذا شغلهم الشاغل، لا تنبت لهم نابتة صالحة، بل إنما يزرعون سم ناقع وفساد عريض وإفساد بين الخلق، لا يؤمل فيهم خير ولا يرجى منهم صلاح. وللأسف أن بعض طلاب العلم ممن قل علمه وكثر جهله يحب هذه الإثارات، والله تضرك وضررها عليك والله أشد من السرطان والأمراض الفتاكة، لا تستمع لكل أحد، فساد عريض في وسائل التواصل، مناظرات ومجادلات وخصومات، أنت عندك من الوقت حتى تستمع إلى من يشككك، يعني بدلا من أن تستغل وقتك في الأمر النافع، في قراءة كتاب ربك وفي النظر في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين وفي أمر دنياك التي فيها معاشك، تنشغل بالسماع للسفهاء وقليلي العلم، ويكثر الأتباع بسبب هذه الحماقات والإثارات. هؤلاء يا إخوة ناس لم يتربوا على أيدي العلماء، ولا سلكوا المناهج الصحيحة، ولا عرفوا قدر النعم، وعاشوا في صراعات، وأنت عشت في خير وعشت في استقرار وعشت في أمن، فلماذا تنظر إلى هؤلاء ولماذا تتخذهم قدوة؟ ثم من الأمور الخطيرة جدا أنهم يغلفوا فسادهم ويغلفوا باطلهم بقضية الانتصار للعقيدة، والله يفسدون في العقيدة ويشوهون العقيدة وينفرون من عقيدة أهل السنة، هذه العقيدة السمحاء الوسطية التي فيها نجاة العباد، أفسدوا وأضروا. وكل يوم يأتيك يعني شاب يتأثر بهذه الأفكار. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخي بعض السلف جاءه بعضها الأهواء أغلق أذنه. إمام من الأئمة من هو؟ ابن سيرين، أغلق أذنه، يقرأ عليه قرآن آية قال ولا نصف آية. طاووس بن كيسان اليماني كذلك، تلميذ ابن عباس، أنت من أنت؟ ماذا عندك من العلم حتى تستمع لكل أحد؟ تغتر بنفسك وفيك جهل وفيك ضعف وفيك قلة فهم، لا عندك علوم آلة ولا عندك علوم مقاصد ولا عندك معرفة، ولغتك العربية ضعيفة، وتستمع لكل أحد وتريد أن تنجو، تهلك والله، تضيع. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم وبلدانكم. لا تستمعوا لكل أحد، لا تضروا أنفسكم بهذه المقالات وبهذه الأفكار وبهذه، يستعملك الأعداء ويجعلونك نبتة فاسدة في مجتمعك، محل الإثارات، لا بلد ينتفع منك ولا مجتمع تصلحه ولا حتى أسرة، فوجودك مضرة. لماذا؟ لأنك تستمع لكل أحد، هذا يأخذك يمين وهذا يأخذك شمال، إلى متى؟ طيب اطلب العلم، فإذا طلبت العلم وتفقهت في دينك ميزت. ترى أعظم ما يميز الحق من الباطل العلم. ما عندك علم والله قد تقال لك الأفكار الجهمية ما تميزها، بل ربما الأفكار الإلحادية ما تستطيع أن تجيب عليها. إذا نطلب علم، اترك الخصومات، الجدال، المناظرات، فاتح اليوتيوب قاعد تستمع المناظرات، مسوي لك شاي، مستمتع، مستمتع بإيش؟ الحمد لله. ضرر هذا على دينك يا أخي. نهى العلماء عن المناظرات وجعلوا لها شروطا، ليس كل واحد يأتي يناظر وتستمع لكل مناظر، يضرك هذا. بعض الشبهات التي يلقيها بعض أهل الباطل، هذا المناظر الضعيف لا يرد عليها، أنت سترد عليها ولا ستسلم لها بعد ذلك، أو ستبقى شبهة تدور في عقلك ما لك فيها جواب. فهذه مفاسد عظيمة. كن سيد لهذه الوسائل، لا تكن هذه الوسائل هي المسيطرة عليك، أنت الذي سيطر، أنت الذي تحكم فيها. الذي فتح مقطع اليوتيوب هذا، أحد غيرك جاء أجبرك حط وجهك في اليوتيوب وقال شاهد، أنت اللي بحثت وفتحت وقعدت تستمع وتتلقى الشبهات، تتلقى الفساد، تتلقى هذا. وبعد ذلك يا أخي لا تفتح، تحكم في أصبعك، تحكم في نفسك، تحكم في أفعالك، تحكم في سمعك وفي بصرك. الله عز وجل أعطاك هذه الأعضاء وهذه الآلات أمانة، لا تستمع لكل شيء، لا تنظر إلى كل شيء، لا تقرأ كل شيء، حتى تحافظ على نفسك. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح الحال. لذلك قال من قال من العلماء السابقين، من جعل دينه، أو قال من جعل دينه عرضا للخصومة، أخصومات إيش قالوا؟ أكثر إيش؟ التنقل. كل يوم في حال، مرة بتلقاه جهمي، ومرة بتلقاه إخواني، ومرة بتلقاه حدادي، ومرة بتلقاه، كل يوم هو في مذهب، لأنه خصومات شغال. تعال نقرأ قرآن، كم تحفظ من القرآن؟ ها نص جزء، نص حياتك كلها نص جزء، متى تحفظ القرآن أنت؟ جزء حفظته قبل 15 سنة ما تبغى تكمل؟ والسنة كم تحفظ؟ الأربعين نووي ما تحفظها، ما عندك الأربعين نووية، وتستمع وتجادل وتخاصم. خلنا نكمل يا إخوة اليوم، ما أدري إيش صاير، الله يعين، نكمل.
قال رحمه الله وقوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق المكر السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفاته.
نعم، قال الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هل تقام هذه الحروب؟ نعم تقام هذه الحروب، لكنهم لا ينجحون فيها. كم من حروب أنشأها اليهود وحاول أن يضر بها أهل الإسلام وأبطلها الله، أبطلها الله. ثم قال الله جل وعلا: ويسعون هنا يدل على أنهم يسارعون في الفساد. قال الله جل وعلا: والله لا يحب المفسدين، وهذا يدل على أن هناك صفات لا يحبها الله وهناك صفات يحبها الله. لا يحب المفسدين ولا يحب كافرين، أيحب الظالمين الخائنين المسرفين، هذه كلها صفات لا يحبها الله. ويحب المحسنين المتقين المؤمنين الصادقين الصابرين نحو ذلك من الصفات الحسنة. فلذلك قال أهل العلم: لا بد للعبد أن يعتني بمعرفة ما يحب الله من الصفات وما لا يحبه من الصفات، يعتني بما يحبه الله من الصفات فيحرص عليه، ويعتني بمعرفة ما لا يحبه جل وعلا من الصفات فيحذر منه ويبتعد عنه وينأى بنفسه عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلنا لهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة.
نعم، يعني قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، جاء هنا في التفسير يعني لو أنهم عملوا بما بهذه الكتب من غير تحريف، وعملوا أيضا بالقرآن. وقال بعضهم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، معنى ذلك أنهم أخذوا بما فيها من الإيمان بالرسول فآمنوا به. ليس المقصود أنه بعد ظهور الإسلام لا يجوز الإنسان أن يمتثل إلا دين الإسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فإذن المقصود من هذا كما في قولي وفي أحد قولي أهل التفسير أن المراد بذلك أقاموا التوراة والإنجيل، أي في الامتثال لما ورد فيهما من صفته صلى الله عليه وسلم فآمنوا به لما بعثه الله جل وعلا، ولم يبقوا على دينهم. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
الله جل وعلا وعدهم، قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومعنى ذلك أن من أسباب الرزق امتثال الأوامر واجتناب النواهي التقوى. ولذلك قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من أسباب الرزق التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، أعطوني أيضا من أسباب الرزق يا إخوة.
بر الوالدين،
صلة الرحم، بر الوالدين. من أحب أن ينسأ له في رزقه، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الثاني، الثالث، الصدق، الصدقة، الصدقة، أنفق ينفق عليك. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. طيب ها صالح، الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ها ها الحج والعمرة من أسباب تتابع الرزق. يكفى همك، يعني قد يكون هم، لكن لابد أن نتنبه إلى قضية. حينما نتكلم عن الرزق نتكلم عن المال، أول ما يخطر في بالك الرصيد. الرزق ولدك يصلح، الرزق عافية في بدنك، الرزق تيسير أمور، هذا كلها رزق. أيضا يا أخوة أسباب الرزق ها الدعاء، التقوى. أي نعم، ذكرنا هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. الدعاء أيضا، الدعاء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الجوع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيء، فجاء أحدهم بلحم وجاء الآخر بثريد، فقال: يا رسول الله جئتك أشكو الجوع، في معنى الحديث. قال: فوجدت هذا الأمر، فكيف إذا جعت فلم أجدك؟ قال: قل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وهذا الدعاء عظيم والله. من أراد رزقا ويشكو فاقة فليقل هذا الحديث: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ولكن لا بد أن تتنبه إلا أن هذا الدعاء يرزقك الله به الرزق وليس فقط المال. يرزقك عافية، ويرزقك صلاحا، ويرزقك ثباتا، ويرزقك أيضا. من أسباب الرزق يا إخوة الزواج، ما لي دخل في الموضوع هذا. على كل حال الزواج نعم، أما الدليل أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا من الأدلة على الشكر. نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم يا أبو مريم. التوكل نعم، أحسنت، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. آه نوح آه ما أسمع المعذرة، طلب العلم، كفالة طالب العلم. ها طيب ما الدليل عليها؟ أيوة، وهذا يستمع يرزق به. أحسنت أحسنت، ما شاء الله تجاوزنا 10 أسباب من أسباب الرزق. ها ها البكور، بورك لأمتي في اللهم لا الحديث بورك لأمتي في بكورها، أليس كذلك؟ طيب، لذلك هذا وقت إيش؟ وقت الأرزاق كما قال ابن القيم رحمه.
الأسباب الشرعية،
الأخذ بالأسباب الشرعية نعم، ويدخل هذا في التوكل كذلك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي كما في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي فيظن بالله أنه يرزقه، ويظن بالله أنه يكفيه، ويظن بالله.
التوحيد شيخ عليك القلب،
التوحيد نعم. أسباب كثيرة، أسأل الله أن يرزقنا من فضله، بارك الله فيكم. نعم،
قال رحمه الله: وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورد ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أواني ذهاب العلم. قال: قلنا يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ ورواه ابن ماجه وسناده صحيح.
ومعنى هذا يا إخوان، الإنسان قد يكون عنده من الحفظ وعنده من كذا، لكن إن لم يعمل بعلمه كان حجة عليه، لذلك القرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقية.
رتبة،
وفوق ذلك رتبة السابقية.
نعم، يعني الذي سبقوهم، لأن الرتب كما سيأتي هم ثلاثة. وهنا الله جل وعلا قال: منهم أمة مقتصدة، ذكر إعراضهم وكفرهم، ثم قال: منهم أمة مقتصدة. قال أهل العلم: مثل عبد الله بن سلام، ومثل بعض النصارى. قال: وكثير منهم ساء ما يعمل، كثير منهم بقوا على الكفر، لكن منهم من آمن، منهم من أسلم، منهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام ومن تبعه، هؤلاء أسلم، ومنهم من بقي على كفره وهم الأكثر. نعم.
كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون، كلهم الجنة.
نعم، يعني كلهم يدخلون الجنة، ظاهر أن كلهم والله أعلم مكررة، لأن هذه الأقسام الثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، هذا مؤمن لكن ظلم نفسه بالمعاصي وترك الواجبات، فمآله إلى الجنة وإن عذب وإن أدخل النار. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم ولم يجتهد في أبواب النوافل ونحو ذلك، والسابق بالخيرات هو الحريص الذي اجتهد في فعل الواجبات والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات، حرص على أمر دينه. فجميع هؤلاء هم من أقسام الموحدين، فلذلك قال: كلهم يدخلون الجنة. نعم، نقف على هذا، ولعلنا نتوقف شيئا يسيرا عن الدروس إن شاء الله، ولن نطيل كثيرا بإذن الله تعالى، وبعد إن شاء الله الإجازة أو حتى قبل انتهاء إن شاء الله الإجازة نرجع بإذن الله إلى الدروس. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.